دليل أن فهم مسألة في باب الزكاة مثلا لا يتوقف على فهم مسألة في باب الصلاة أو البيوع أو القرض، وفهم موقعة مثل موقعة اليرموك لا يتوقف على معرفة حيثيات موقعة حطين أو عين جالوت. وهكذا العالم في أي تخصص ومهما كان قدر ذلك العالم ومهما كان رسوخه، العالم يشتغل دائما بقضايا جزئية وقضايا فرعية. هذا واضح. الفكر شيء مختلف والمفكر أيضا شخص مختلف. الفكر لا يهتم بالمعارف الجزئية ولا المعلومات المتفرقة والمشتتة إلا من حيث جعلها لبنات في صرح كلي. هو يهتم بالمعلومات الجزئية من أجل جمعها مع بعضها واستخراج حكم عام من تلك المعلومات الجزئية. الفكر اشتغال بالأمور الكلية ومحاولة دائبة لإنتاج رؤى ومفاهيم عامة وشاملة. ولهذا فالمفكر يحاول دائما أن يربط الأحداث والظواهر بعضها ببعض، ويحاول أن يحلل ويستنتج ويقوم بتركيب الأدلة وبتركيب المعلومات مع بعضها ليصل إلى شيء جديد، كما يحاول فهم سنن الله تعالى في الخلق ومعرفة طبائع الأشياء. كما أن المفكر يحاول تفحص مناهج التفكير ومناهج البحث السائدة ويحاول تقويمها ويحاول ترشيدها. حين تتعرض الأمة لأزمة في فهم واقعها أو في التعامل مع تراثها، وحين يحدث انهيار اجتماعي، وحين نرغب في مد نظرنا نحو المستقبل، فإن المفكر أكثر لياقة وأفضل أهلية من العالم لبحث هذه المسائل وإبداء رؤية فيها. لكن المفكر لا يفتي في قضايا شرعية ولا يتحدث في مسائل جزئية دقيقة في أي تخصص من التخصصات، لأن هذه وتلك من مهام العالم. نعم، كثيرا ما يكون المفكر متخصصا في علم من العلوم، وحين يتحدث في ذلك العلم يتحدث بوصفه عالما وليس بوصفه مفكرا، لأن المفكر كما قلت لا يهتم بالمسائل الجزئية والقضايا الفرعية إلا من أجل صياغة شيء كلي منها وسبك شيء كلي أو استخراج شيء كلي من مجموع تلك الأشياء الجزئية، لأنني كما قلت المفكر يشتغل باستمرار على قضايا كلية. أحببت أن أوجز لكن لم أوجز، ولا أشعر مع هذا الإسهاب أنني وصلت الرسالة بالوضوح المطلوب. الشاب على كل حال في حاجة ماسة إلى أن ينمي الجانب العقلي والفكري لديه عن طريق القراءة للمفكرين الكبار. هو بحاجة إلى أن يقرأ في الكتب التي تساعده على أن يفكر بطريقة منهجية، والتي تساعده على كشف أخطاء التفكير وعيوبه، كما أنه في حاجة إلى الاطلاع على الكتب التي تشرح حال الأمة في الوقت الراهن وتشرح وجوه معاناتها والشروط التي يجب توفيرها من أجل نهضتها وازدهارها إلى آخره. وليحذر الشاب من الكتب التي يكتبها أشخاص يدعون أنهم مفكرون لكنهم في الحقيقة لا يستحقون لا لقب مفكر ولا لقب عالم، وكتبهم مليئة بالعواطف الجياشة والتحليلات السطحية والرؤى المتحيزة. كما أن على الشاب في الوقت نفسه أن يحذر من الكتب التي تبث روح التشاؤم وتدل الناس على الطرق المسدودة وتصور للجيل أننا نعيش في أسوأ زمان وأنه لا أمل في تحسن أحوالنا. إن هؤلاء الكتاب يرون النصف الفارغ من الكأس، يرون الجانب المؤلم من الحياة، يرون الجانب الأسود من الواقع، وكأن كتاباتهم هي رد فعل غير رشيد على أولئك الذين لا يرون إلا النصف الملآن من الكأس أو النصف المشرق من واقعنا ومن حياتنا. ومن المهم أن أشير أن هناك كتبا فكرية كثيرة متنوعة في عناوينها وكتابها متعددون، لكنهم أبناء مدرسة واحدة أو تيار واحد أو مذهبية واحدة، ولهذا فمضامين تلك الكتب موحد، إنها كتاب واحد لكن كتب بألف أسلوب مع تعديلات غير ذات شأن، حتى إن الأخطاء الفكرية العميقة تتكرر في تلك الكتب جميعا، لأن مؤلفيها يقلد بعضهم بعضا ويأخذ بعضهم عن بعض من غير تجديد ولا تمحيص، فيظن القارئ أنه قرأ لكتاب كثيرين وأن هناك إجماعا على بعض الأفكار والمفاهيم والطروحات، والأمر ليس كذلك. خامسا، من جملة الثقافة العامة للشباب تلك الثقافة التي تتصل بتنمية الشخصية، وهذه الثقافة باتت اليوم على درجة عالية من الأهمية، لأن التحديات التي تواجه الشباب في تزايد مستمر، ولأن شروط العيش الكريم تزداد تعقيدا يوما بعد يوم. المقصود بثقافة تنمية الشخصية تلك الثقافة التي يتعرف من خلالها الشاب على نفسه، فيعرف نقاط القوة في شخصيته، يعرف نقاط التفوق والمواهب التي متعه الله تعالى بها، كما يعرف نقاط الضعف ويعرف الثغرات الموجودة في شخصيته. وهذه الثغرات قد تكون على المستوى العقلي والفكري، كما أنها قد تكون على المستوى الخلقي أو الاجتماعي أو المعرفي، أو على مستوى التدين والالتزام والعلاقة بالله جل وعلا. ومن خلال ثقافة تنمية الشخصية يتعلم الشاب كيف يدير إمكاناته ويدير موارده، وكيف يستثمر وقته، كما يتعرف على مجموعة المفاهيم والأدبيات الموجودة في حياة الناجحين، ويتعرف كذلك على أسباب الفشل والإخفاق، كما يتعرف الإضافة إلى ذلك على السمات والمفاهيم التي على المرء أن يتحلى بها وأن يحملها كي يكون إيجابيا ومتفاعلا مع معطيات الحياة بكفاءة وانفتاح. إن ما يحفز الإنسان على العمل وما يدخل عليه السعادة والسرور نصفه من عالم الحقيقة، وأرجو أن تضعوا يعني خطوطا تحت هذا الكلام. ما يحفزنا على العمل، ما يدخل علينا السعادة والسرور نصفه من عالم الحقيقة ونصفه من عالم الخيال. ما يزعجنا ويجعلنا نشعر باليأس ونشعر بالإحباط قد يكون كذلك من عالم الحقيقة، وقد يكون من عالم الخيال والوهم والتهيؤات، وعلينا أن ندرك كل ذلك كي نستفيد منه ونستخدمه لما فيه خيرنا ومصلحتنا. سادسا، الشاب يدرج شيئا فشيئا نحو الاستقلال والانتقال من كونه موضع رعاية أسرته وعنايتها إلى أن يكون مسؤولا عن أسرة جديدة وراعيا لتلك الأسرة، كما أشرت في بداية هذا العمل. وهذه النقلة ليست يسيرة، ومن هنا فإن الشاب بحاجة إلى أن يطلع أولا على المعارف التي تمكنه من تنشئة أسرة مسلمة تقوم بحقوق الله تعالى وتنعم بالإطمئنان والوفاق والسعادة. إن على الشاب أن يطلع على الكتب التي يتعرف من خلالها على الواجبات الزوجية والأسرية، وعلى الشابة في كل ما ذكرناه في هذا العمل أن تقوم به. كل الخطاب الموجه في هذا العمل هو للشباب والشابات، والخصوصيات الحقيقة قليلة في مجال الثقافة وفي مجال التثقف، فالأصل هو تشابه الرجال والنساء، إلا ما كانت هناك بعض الأدلة أو بعض الأحكام أو بعض الأعراف والتقاليد الجيدة التي تدل على الخصوصية. النساء في الأصل هم شقائق الرجال، وكل من الرجل والمرأة والصبي والبنت مكلف بما كلف به الآخر، كما قلت، إلا في بعض الخصوصيات المحدودة. الطلاق قد ازداد في السنوات الأخيرة، ولم تعد الحياة الزوجية ذلك الشيء الذي يدار ويراعى على نحو جيد، ولا ذلك الشيء الذي يستحق أعظم التضحيات. ومن هنا فإن على الشاب أن يعرف ما يثير النزاعات والشقاقات الأسرية، وأن يعرف الخلافات الجوهرية بين طبيعة تركيب شخصية الرجل وشخصية المرأة. أنا كنت أشرت في الحوار الذي تم معي في شريط كيف تتصدع البيوت، أشرت أنا إلى قضية أن العلاقة بين الرجل والمرأة في الأصل لا تقوم على مبدأ الوفاق، وإنما على مبدأ الاختلاف، قائمة على التباين وعلى التفاوت وعلى الاختلاف. ونحن نريد، الرجال يريدون من النساء، من زوجاتهم، أن يكون نسخا مكررة عنهم، والنساء يريدن من أزواجهم أن يكونوا كذلك نسخا مكررة عنهم، وهذا لا يكون ولا يجري، ولكنه يحدث الكثير من الشقاق والخلاف. على الشاب بعد هذا أن يتسلح بالثقافة التربوية التي تمكنه من تربية أولاده على نحو صحيح. قد كثرت بحمد الله تعالى في السنوات الخمس الأخيرة على وجه الخصوص كثرت الكتب التي ترشدنا إلى ذلك. هذه أهم العلوم التي على الشباب أن ينهلوا منها كي يكونوا لديهم ثقافة عامة جيدة ومتكاملة. ولا أستطيع أن أعرض في هذه المساحة المحدودة إلى العديد من المعارف والخبرات التي يحتاجها الشباب، وذلك مثل علوم اللغة والبيان وامتلاك مهارة الخطابة والتحدث بطلاقة، كما لم أتحدث عن الثقافة الصحية التي نحافظ من خلالها على صحة أبداننا. وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. القسم الثاني من ثقافة الشباب هو الثقافة المتخصصة. الثقافة المتخصصة تعني اهتمام الشاب بفرع من فروع المعرفة على نحو كبير واستثنائي. هذا الاهتمام قد يتكون من خلال الدراسة الجامعية أو الدراسة في معهد متوسط، وقد يتعمق من خلال دراسة شهادات عليا مثل الماجستير والدكتوراه، وقد يتكون من خلال الجهد الشخصي والخاص. إن كثيرا من علمائنا قدما وحديثا وكثيرا من الكتاب والمفكرين والمثقفين في كل أنحاء العالم قاموا بصنع تخصصات لهم من خلال القراءة الحرة ومن خلال المطالعة والمثاقفة والكتابة في مجال أو فرع من فروع المعرفة. يعني لا يشترط حتى يصبح الإنسان متخصصا في شيء، لا يشترط أن يدرس ذلك الشيء في جامعة، بل قد أثبتت التجربة أن كبار المتخصصين قد لا يكونوا بالضرورة هم كبار الأكاديميين أو كبار الذين نالوا شهادات عليا. هناك أشخاص لامعون كثيرون صنعوا تخصصاتهم بجهدهم الشخصي وبدأبهم وباستمرارهم في القراءة والمطالعة والبحث الرصين في فرع من فروع المعرفة. شبابنا اليوم في أمس الحاجة إلى أن يكون لكل واحد منهم المجال الذي يتعرف عليه أكثر من تعرفه على غيره. ومن المهم جدا لكل شاب أن يعتقد أنه ليس المهم نوعية التخصص الذي يختاره، وإنما المهم مدى موافقة ذلك التخصص لمواهبه وإمكاناته وميوله، ومدى ما يبذله من جهد ووقت حتى يبرز في ذلك التخصص. وستظل حاجة البشرية قائمة وموجودة لكل فروع المعرفة ولكل التخصصات، لكن تلك الحاجة تتفاوت بين تخصص وآخر. فالحاجة العامة للمهندس أو الطبيب أو التقني أو المبرمج تبدو أكبر من الحاجة إلى الجغرافي أو المؤرخ أو الفيلسوف، وهذه في الحقيقة على المستويات الدنيا والمتوسطة. أما على المستويات العليا والعليا جدا فإن الناس سيظلون بحاجة إلى العلماء الأفذاذ والمتميزين في كل المجالات وفي كل التخصصات. وكثيرا ما أقول إن الذي يكون من الخمسة الأوائل في أي تخصص على مستوى قطره أو بلده ينال من ذلك التخصص كل ما يريد، ينال الأجر إن أخلص النية وقصد نفع المسلمين أو إرشاد ذاته، وينال الشهرة والمال والجاه والنفوذ وتحقيق الذات والشعور بالرضا عن الإنجاز المتميز، ينال كل هذا. لكن المهم والمهم جدا ليس حمل شهادة في تخصص أو الظن أنه من خلال القدرة على إقراء كتاب من الكتب يصبح المرء متخصصا جيدا ومتفوقا. هذا وهم كبير في هذا الزمان. المتخصص الممتاز يشكل مرجعا لزملائه في التخصص، ويكون في نظرهم حجة يوثق بنقله ويوثق برأيه، ويلتمس لديه ترجيح بعض النظريات والآراء في بعض مسائل التخصص وقضاياه، وتفنيد نظريات وآراء بعض الزملاء في التخصص، والقدرة على الرد عليهم ونقدهم. هذا هو المتخصص الجيد. إن كثيرا من الشباب يتساءلون كيف تكون البداية في هذا الشأن، وكيف يمضي الشاب في تخصصه الأثير والمحبب إلى نفسه، كيف تكون البداية؟ وأقول هذه التساؤلات مشروعة ومهمة في الوقت ذاته، ولعلي ألقي بعض الضوء على هذا في المفردات الآتية. أولا، من المهم أن يتأمل المرء على نحو جيد قبل أن يختار العلم أو التخصص الذي سيقضي فيه باقي عمره، يفكر ويتأمل جيدا قبل أن يتخذ قرار اختيار التخصص. الاختيار يجب أن يقوم على أساس الحب والميل، ثم على أساس الملائمة لإمكانات الذي يختاره ومواهبه واتجاهاته النفسية. ولا شك أن للاستشارة واختبارات الذكاء قيمة كبرى في تقديم خدمة جيدة في هذا الشأن. كما أن الشاب يعرف عن نفسه من خلال دراسة المرحلة الثانوية وربما الجامعية، أقول يعرف المواد التي ينال فيها أعلى الدرجات والمواد التي يرتاح لدراستها ويتفاعل مع مدرسها. أما مدى ملائمة التخصص لسوق العمل ومدى وجود فرصة أمام صاحبه ليحصل على مكان مناسب، فهذا أيضا يحتاج إلى تأمل وإلى بحث. هناك شاب ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ونال دكتوراه في هندسة الغابات، وهو ينتمي إلى دولة خليجية، إلى بلد صحراوي ليس فيه لا أعشاب ولا أشجار إلا القليل ولا غابات، فأين سيجد وظيفة هذا الشاب؟ طبعا حين رجع إلى بلده كان من غير الممكن أن يحصل على عمل في تخصصه. شاب آخر درس هندسة نووية ونال فيها الدكتوراه أيضا، وبلده ليس بلدا نوويا، حين عاد لم يجد طبعا عملا. شاب من بلد يعد من أفقر بلدان العالم وأقلها تطورا، درس بعض أبنائه هندسة ميكانيك، ولما تخرجوا وجدوا أن البلد ليس فيه صناعة ولا مصانع، وليس بحاجة إلى مهندسي مكانيك. القصص في هذه الحقيقة كثيرة جدا ومحزنة. إذن لابد أن يلمس الشاب الحاجة إلى تخصصه يعني، والحقيقة حتى ينفع الإنسان بلده عليه أن يتفحص في التخصصات التي يحتاجها البلد أشد الحاجة. في المقابل فإن هناك تخصصات يعني مرغوبة وجيدة، ولكن لشدة الإقبال عليها صار في سوقها كساد كبير. في إحدى البلدان العربية ينظر الناس إلى الطب نظرة عالية جدا، والحقيقة أن هذه النظرة عالمية، وصار الطلاب يندفعون بقوة نحو كليات الطب، ومع مرور السنوات ازدحم البلد بالأطباء، وصار على الطبيب الذي يريد مكانا في السوق أن يتخصص. وأنتم تعرفون أن البلدان التي تتيح التخصص قليلة، كما أن التخصص مكلف ورحلته طويلة. وكانت النتيجة أن العيادة الطبية صارت عاجزة حتى عن تسديد أجرتها، وحدثت أمور سيئة للغاية، منها أن بعض الأطباء انصرفوا إلى العمل في مهن لا تحتاج إلى أي شهادة. حدثوني عن طبيب يعمل سائقا على سيارة أجرة، وحدثوني عن طبيب يعمل دهانا، وهذا بسبب ازدحام السوق. يعني ليس كل تخصص ممتاز يجد مكانا في السوق، إذا صار العرض أكثر من الطلب سوف يحدث كساد، يعني مهما كان التخصص جيدا في الأصل. إذن لا بد للشاب أن يتأمل في هذا. ومن خلال خبرتي في العمل الجامعي كنت كثيرا ما أجد شبابا التحقوا بأحد الأقسام العلمية فقط لأن أقرباءهم أو أصدقائهم أو أبناء حيهم موجودون في ذلك القسم. يعني يغري بعضهم بعضا أنه غدا نذاكر مع بعضنا، نذهب سويا، نعود سويا، فيدخل الشاب في قسم من الأقسام دون أن يسأل نفسه هل هذا القسم يعني مناسب لمواهبه، هل هذا التخصص مطلوب في السوق، هل الحاجة إليه ماسة. هو لا يسأل نفسه، هو يكفيه أن يذهب مع فلان ويعود. والحقيقة أن هذا شيء لا ينبغي أبدا أن يقدم عليه شاب حريص على مستقبله. إذن لا بد أن يكون التخصص حيا ومطلوبا ونافعا للناس ويلبي حاجات البلد. كل هذا الكلام فيما إذا كان الشاب يعني يتخصص في علم من العلوم ليكسب من ورائه رزقه. أما إذا كان يتخصص ليؤهل نفسه بدور تطوع كالدعوة إلى الله تعالى مثلا، أو ليعزز جانبا في شخصيته مثل قرض الشعر أو كتابة القصة، فطبعا الأمر يختلف بعض الشيء. وعلى كل حال فالقاعدة العامة أن العمر أنفس من أن يضيع في طلب علوم أو الاشتغال بأمور لا تعود على المرء ولا على أهل بلده بنفع ديني أو معنوي أو مادي ملموس. الاستشارة في اختيار التخصص شيء مهم، ولو أن إنسانا استشار 20 شخصا من أهل الدراية وأهل التخصص وأهل الخبرة لما كان مسرفا، لأن المسألة مسألة حياة وليست مسألة شراء سلعة أو استئجار منزل. ثانيا، حين يختار الشاب التخصص الأثير لديه فإنه يتساءل عن البداية، وهنا تكون نقطة مفارقة بين تخصص يدرسه الشاب في جامعة أو معهد عالم وبين تخصص يقرأ فيه قراءة حرة. إذا كان الشاب يتعمق في تخصصه عن طريق الدراسة المنتظمة فإن الأمور ميسورة، فالقسم الذي يدرس فيه سوف يقدم له مفاتيح التخصص وكل المعلومات الأساسية فيه، وسوف يسعد ذلك الشاب بمعايشة عدد كبير من الأساتذة الذين يرشدونه ويقدمون له النصيحة في الكثير الكثير من شؤون التخصص وشؤون القراءة والمطالعة. أما إذا كان الشاب يحب أن يتعمق في تخصص من التخصصات بعيدا عن الدراسة المنتظمة، أي من خلال القراءة والمطالعة الشخصية، فإنه في البداية قد يجد بعض الصعوبات في الدخول إلى ذلك التخصص، ولكن كل يوم يمر ويمضي يشعر الشاب أن الأمور باتت أسهل، والبداية أيضا تكون بالاستشارة وبسؤال أهل الاختصاص عن بعض الكتب التي تعطي فكرة عامة عن العلم الذي وقع عليه الاختيار. وبعد قراءة تلك الكتب بعمق وتمعن واستخلاص الأفكار الرئيسية التي فيها وتسجيلها في دفتر خارجي أو في بطاقات منظمة ومرقمة، بعد هذا يحاول إن وجد أن يقرأ كتابا أو كتبا أخرى في نفس التخصص تقدم وجهات نظر جديدة أو تقدم وجهات نظر متباينة مع وجهات النظر الموجودة في مجموعة الكتب الأولى التي قرأها، وهذا من أجل المقارنة ومن أجل التعرف على ما يمكن أن يكون في العلم من تيارات أو مذاهب أو مدارس، وعليه أن يستمر في ذلك فترة جيدة من الزمان إلى أن يشعر أنه فهم فعلا واستوعب التخصص بشكل جيد. ولا يعد المرء عارفا بتخصصه على نحو جيد إذا كان لا يعرف إلا ما فيه من أقوال وآراء، يعني معرفة الأقوال والآراء لا تكفي لتكوين فكرة ممتازة عن التخصص أو لجعل الشاب يعني متخصصا في ذلك العلم. المعرفة الجيدة والفهم الجيد يتطلبان ما هو أكثر من معرفة الأقوال أو معظم الأقوال. نحن أيها الإخوة والأخوات لا نفهم في الحقيقة علما على نحو صحيح وعميق إلا إذا فهمنا تاريخه. إذا أردت أن تفهم علما من العلوم، أي علم يجب أن تفهم تاريخ ذلك العلم. وعلى هذا فعلى الشاب الذي اختار تخصصا للتثقف والتميز فيه أن يعرف نشأة ذلك العلم والمنعطفات الحادة التي مر بها والإضافات الكبيرة التي أضافها بعض أعلامه إليه، كما عليه أن يعرف تاريخ رجالاته الكبار إلى جانب معرفة المشكلات التي تواجه نمو ذلك التخصص والآفاق التي يمكن أن يتمدد فيها، وأن يعرف كذلك كيف يمكن، هذه أيضا ضعوا تحتها يعني خطوطا، كيف يمكن الاستفادة من ذلك العلم في إصلاح حال الناس وتحسين نوعية الحياة. وهذه نقطة مهمة كما قلت، فالمعرفة المعزولة عن الناس سوف تصاب بالعقم وتصاب بالشلل وسوف تندثر في نهاية المطاف. نحن في رؤيتنا الإسلامية العلم للعمل، العلم للحياة، لنفع الناس، لنفع الذات، وإلا فلماذا نضيع في طلبه الأوقات النفيسة ونبدد فيه الجهود العزيزة؟ وقد يتوقف شيء من ذلك على معرفة كيفية تيسير ذلك العلم وتبسيطه وكيفية إيصاله للناس ونشره وإذاعته بينهم. ثالثا، إذا أراد الشاب أن يكون متميزا، وهذا ما نرجو من الله تعالى أن يوفق إليه شريحة واسعة من شبابنا، أقول إذا أراد الشاب أن يكون في الصف الأول أو لنقل في الصفوف الأولى فإن عليه أن يختار فرعا دقيقا داخل التخصص. وعلى سبيل المثال، فإذا كان التخصص الذي اختاره هو الفقه الحنبلي فإن عليه أن يختار بابا من أبوابه أو قسما من أقسامه من أجل توسيع معارفه فيه، وذلك مثل قسم العبادات مثلا أو قسم المعاملات، أو يختار التعمق في أقوال إمام من أئمة المذهب الحنبلي ليصبح حجة ومرجعا في فقه ذلك الإمام، أو يختار المقارنة بين أصول المذهب وأصول مذهب فقه آخر إلى آخر. ولا بد طبعا من الدأب في ذلك وبذل الجهد والصبر. الصعود إلى القمة أيها الشباب مفيد جدا وممتع جدا، لكن دائما له تكاليفه التي يجب أن ندفعها عن طيب خاطر وعن رضا نفس. ولن يجد الشاب مشكلة في اختيار هذا الفرع الدقيق داخل التخصص، لأنه آنذاك يكون قد حصل من المعرفة والخبرة ما يغنيه عن الرجوع إلى غيره. هو لما قرأ وتعمق في الفقه الحنبلي من خلال تعمقه سوف يهتدي إلى الباب أو إلى القسم أو إلى الموضوع أو إلى الاتجاه الذي سيركز فيه باقي جهوده. من مجموعة المهتمين بالأمور الفرعية والذين بنوا في الأصل ثقافتهم على قواعد صحيحة، أقول من مجموعة أولئك المهتمين بالتخصصات المختلفة والقضايا الجزئية والذين يوفرون للساحة الثقافية فيضا من المعلومات والرؤى والتحقيقات والمقترحات، أقول من مجموعة أولئك تتكون المرجعية المعرفية والثقافية والحضارية للأمة. وعلى مقدار عدد أولئك المهتمين النابهين وعلى مقدار رسوخهم في تخصصاتهم يكون في تلك المرجعية، يكون رقي تلك المرجعية وتكون فاعليتها. فهل أنت أخي المستمع أختي المستمعة ممن يملك الطموح والتطلع والهمة ليكون جزءا من تلك المرجعية، جزءا من أولئك الذين ينيرون الطريق ويأخذون بأيدي غيرهم نحو الصلاح والفلاح والازدهار؟ آمل أن تكونوا كذلك. خامسا وأخيرا، هناك شيء مهم في سياق التخصص أود الإشارة إليه، وهو أن الساحة الثقافية تعاني فيما تعانيه من نوعين من المثقفين. مثقفون بنوا ثقافة عامة بعيدة عن أي تخصص، فهم كما يقال أخذوا من كل بستان زهرة، ولهذا فإنهم يتكلمون في كل شيء من غير تحقيق ولا تمحيص. إنهم لا يعرفون حدودهم ولا يقبلون النقد والمراجعة، بل يظن بعضهم أن أهل الاختصاص لا يصلحون للتكلم في المسائل العامة، وإذا تكلموا أساءوا. النوع الثاني متخصصون في فروع معرفية مختلفة ولهم فيها جهود مشكورة وضرورية جدا للتقدم العلمي والحضاري، لكن الواحد منهم إذا خرج من تخصصه وجدته أقل من الأشخاص العاديين، حتى المعرفة المطلوبة لإقامة الشعائر وأداء حقوق الله تعالى غير متوفرة لدى كثير من هذا النوع، وهم لا يحملون هم أمة ولا يفكرون إلا في تخصصهم ومسائل عيشهم. قد يقول قائل إذا كان النوع الأول غير مرض والنوع الثاني مقصرا، فأين إذن تكون الوضعية الصحيحة أو أين يكون النموذج الصحيح؟ للجواب على هذا التساؤل أقول إن الحيد عن الوضعية الصحيحة ذات درجات مختلفة، ولهذا فليس هناك على أرض الواقع وضعية يمكن أن نقول إنها مثالية. لكن إذا سار الشاب في تكوينه الثقافي على النحو الذي ذكرناه، من تكوين ثقافة عامة جيدة ثم ثقافة جيدة في أحد فروع المعرفة، فإنه يكون قد مضى في الطريق الصحيح. وأحب أن أضيف إلى ذلك أن على الشاب أن يحذر من الوقوع في شباك التخصص المغلق، وعليه أن ينفتح على التخصصات القريبة من تخصصه. فإذا كان متخصصا مثلا في أحد فروع اللغة العربية، فإن عليه أن ينفتح على الدراسات الاجتماعية والنفسية والتاريخية ذات الصلة بتخصصه. وإذا كان متخصصا في أحد فروع التاريخ، فإن عليه أن ينفتح على الجغرافيا وعلى الاقتصاد وعلوم الإنسان والعلوم السياسية. إن الشيء أيها الشباب ينتزع الإعجاب إذا اجتمع فيه ما تفرق في غيره، وإن التخصص العميق مع الموسوعية المعرفية لا شك من الأمور التي تثير الاحترام والتقدير والأمور التي تحتاجها الحياة المعاصرة. والآن سأقدم 8 ملاحظات عامة تتصل بمسألة التثقف والثقافة على نحو عام. أولا، إذا لم ينتفع المرء في تدينه واستقامته وخلقه وتعامله مع الناس، إذا لم ينتفع بالعلم القليل فقد لا ينتفع بالعلم الكثير. وإن الشاب الذي ملك قسطا حسنا من الثقافة سيظل محتاجا إلى قاعدة أخلاقية جيدة حتى لا يكون علمه حجة عليه. إن العلم أيها الإخوان قابل للتوظيف في الخير كما أنه قابل للتوظيف في الشر، وتقوى الله تعالى والخوف منه والنبل الذي ينطوي عليه كل مسلم ملتزم، هذه الأمور من الأشياء التي تساعد على الانتفاع بالعلم وتساعد على عدم توظيفه في الأمور السيئة أو استغلال التحكم بالحقيقة لأغراض ومنافع شخصية على حساب المصلحة العامة. ثانيا، مع تقديري لصعوبة الظروف التي يعيش فيها كثير من الشباب، إلا أن على كل واحد منا أن يحاول وأن يسعى لتهيئة مكان في بيته من أجل القراءة والمطالعة والكتابة. هذا المكان يساعدنا مساعدة كبيرة على الخلوة بالكتاب والرشف من معينه الفياض. ينبغي أن يكون المكان فسيحا قدر الإمكان وحسن التكييف والإضاءة وهادئا، إنه مكان يجذب للجلوس فيه ولا يطرد. المكان الضيق والمكان الوسخ والمكان الفوضوي والمكان المملوء بالأشياء المبعثرة يدفع الإنسان دفعا إلى مغادرته. وينبغي أن ننظر إلى غرفة المكتب البيتي على أنها أهم غرفة في البيت، وينبغي أن نهيئها انطلاقا من هذه النظرة. إنها المكان الذي تتحسن فيه عقولنا ومعارفنا، والمكان الذي يكبر فيه الجانب الروحي والمعنوي والفكري من أشخاصنا، وهو أهم بكثير من أي جانب آخر من جوانب حياتنا. قد نجد صعوبة في الحصول على ذلك المكان في بعض الأحيان، لكن يجب أن يظل تأمينه شيئا في البال وعلى الخاطر. ثالثا، لا أضر على ثقافة الشاب وغير الشاب من النظرة النفعية، بمعنى أن يصبح طلب العلم والتثقف من أجل الحصول على حاجات مادية. حين يقرأ الإنسان من أجل النجاح في اختبار أو من أجل الفوز بمسابقة أو من أجل القبول في وظيفة، فإن هذا سيعني شيئين. الأول، أن القراءة وطلب المعرفة لن يصبح عادة له، فهو سيترك الكتاب بمجرد انتهاء الاختبار، بمجرد النجاح، بمجرد الحصول على الوظيفة. وهذا ما نراه لدى نسبة غير قليلة من طلاب الجامعات، حيث إن من المناظر المألوفة أن يترك كثير من الطلاب مذكراتهم داخل سور الجامعة ويمضون إلى بيوتهم. وكثير من الطلاب لا يشتري كتبا للدراسة، وإذا خير بين مذكرة مصورة من كتاب فإنه يختار المذكرة على شراء الكتاب ولو كان ثمنها يساوي 70% من ثمن الكتاب. والسبب في ذلك أنه لا يريد أن يكون مكتبة، لأنه لا يفكر في القراءة بعد التخرج. إنه خلال كل فترات الدراسة خالط العلم وخالط الكتب وخالط الأساتذة والعلماء مخالطة فقط، ولم يمتزج عقله وروحه بما تعلم، ولم تغير المعرفة التي نالها طروحاته وأشواقه ومعاييره في الأحكام. الأمر الثاني الذي يترتب على النظرة النفعية للعلم هو أن الشاب حين يتعلم للحصول على شهادة أو وظيفة أو جائزة فإنه لن يبذل إلا الحد الأدنى من الجهد. فإذا كان يكفي ساعتان من القراءة والدراسة يوميا للنجاح، فإنه يشعر أن قراءة 3 ساعات شيء غير مفهوم ولا معنى له، يعني يشعر أنه ضريبة ظالمة. وهذا أيضا موجود بكثرة لدى كثير من الشباب ولا سيما طلاب الجامعات. كثير منهم حين يرون شابا مجدا من بينهم من بين زملائهم يستغربون منه، وربما قاله المهم الحصول على الشهادة وهذا ممكن بأقل بكثير من الجهد الذي تبذله، أو يقولون له لن تصبح عالما كبيرا ولا مخترعا إذا أتعبت نفسك، فهون عليك ولا تضيع زهرة شبابك فيما لا طائل تحته. إن هذه النظرة وإن لم تكن عامة لكنها منتشرة على نطاق واسع، وهي يعني أيضا شيء يدعو إلى الأسف الشديد، وهي تعود إلى خلل عام في عاداتنا الثقافية وفي علاقتنا بالعلم وبالكتاب، وما هكذا كان أسلاف هذه الأمة. ولا بمثل هذا تنهض الأمم والشعوب وتستدرك ما فاتها. قد يقول قائل ما العمل؟ كيف نعالج هذه المشكلة؟ مشكلة القراءة النفعية ومشكلة طلب العلم لغاية مؤقتة. الجواب أن القضية ليست صغيرة ولا بسيطة حتى تنهض بها جهة واحدة، وأنا أعدها من أكثر القضايا العامة حيوية، وأنا أعتقد والله بصدق أنها لا تقل أهمية عن مسألة البطالة أو أزمة الإسكان في بعض الدول أو غلاء المهور أو إدمان المخدرات. لأنه يا إخواني الجهل، يعني مثل ما كان يقول العامة، البرد سبب كل علة، أيضا الجهل سبب كل علة. ربما كان إدمان المخدرات بسبب الجهل، ربما كانت البطالة بسبب الجهل، ربما كان التفلت والابتعاد عن منهج الله تعالى بسبب الجهل، ربما كانت الجريمة بسبب الجهل. فالإعراض عن الكتاب وعن القراءة هو مشكلة يجب أن تعامل على أنها مشكلة قومية، أو كما يقولون مشكلة وطنية، مشكلة عامة. ولهذا فلا بد من التعاون بين الجميع في تسليط الضوء على هذه المشكلة. قد يقتضي ذلك إدخال يعني تغييرات أساسية على تصميم المناهج وطرق التدريس وأمور أخرى كثيرة، ولا أجد الآن المساحة الملائمة لبسطها، لكن أقول إن مسؤولية الأسر لا تقل عن مسؤولية المدارس في ترسيخ عادة القراءة وحب الكتاب والشغف بطلب العلم. ومعظم الأسر لدينا لا تقوم بدورها في هذا الشأن، وأقول للشباب إن الشغف في العلم والإقبال عليه بحماسة يعني يوفر ليس الفوائد العظيمة فحسب، وإنما أيضا يوفر متعة وسعادة وصفاء، ويجعل الإنسان يشعر بالارتقاء والسمو من خلال ارتقاء الاهتمامات وارتقاء المعارف والشعور بتحقيق الذات. رابعا، كثيرا ما يتساءل الشباب عن حدود الانفتاح الثقافي، هل هو مطلق حيث يكون للمرء أن يطلع على أي كتاب يجده مهما كان طرح ذلك الكتاب ومهما كانت ديانة أو اتجاه مؤلفه، أو أنه لا بد من الاحتراز من بعض الكتب على الأقل؟ الجواب على هذا أنه لا يمكن في الحقيقة وضع حدود فاصلة دقيقة في هذا الشأن، لأن المرغوب فيه والمطلوب يعني متداخل إلى حد كبير مع غير المطلوب ومع غير الملائم، ولهذا فالكلام في هذا الشأن يظل غير حاسم ويخضع للتقدير الشخصي. ولعلي أجل هذا الأمر في النقطتين الآتيتين: ألف، إن جودة كاتب لا تتطابق مع جودة كتبه، وإن انعكاس شخصية الكاتب وعلمه واتجاهه على ما يكتبه ليس واحدا. ولهذا فقد يكتب كاتب لديه زيغ وانحراف في معظم ما كتب، قد يكتب كتابا جيدا ونافعا، أو يكتب كتابا فيه الكثير من الفائدة والقليل من التخليط، وفي المقابل فقد يكتب كاتب جيد ومعروف كتابا غير جيد أو ضعيف المستوى، أو يؤخذ عليه فيه بعض المآخذ، إذ إن من أمارات ضعف البشر اختلاف مستويات عطائهم وإنتاجهم وتجويدهم لأعمالهم. وإنما أقول هذا الكلام حتى أكسر من حدة التصنيف القائم في ساحاتنا الثقافية، حيث تجد مجموعات من الشباب قد منحوا علامة الثقة والجودة لكاتب ما، وبناء على ذلك فإنهم يقرؤون كل ما يكتب، وقد أغمضوا عيونهم وتبلدت حاسة النقد لديهم، وصار ذلك الكاتب بالنسبة إليهم كأنه قائد حزب ثقافي وهم جنوده المخلصون. وإذا وضعوا إشارة استفهام حول كاتب من الكتاب، أو سجلوا ملاحظة كبيرة على مقال أو كتاب أو تصريح لذلك الكاتب، فإنهم يسقطونه من حسابهم ولا يقبلون منه صرفا ولا عدلا، وهذا لا يتناسب مع القيام لله تعالى بالعدل والقسط، ولا يتلاءم مع الواقع المشاهد. وكم حرم أيها الإخوة والأخوات، كم حرم كثير من الناس من خير عظيم نتيجة بناء مواقف صارمة على ملاحظات وانطباعات قاصر. باء، الأصل ألا يؤطر المرء ثقافته بإطار صارم، وإنما يفعل كما تفعل النحلة، إنها تطير مسافات كبيرة جدا وواسعة في سبيل أن ترتشف الرحيق من أكبر عدد ممكن من أنواع الزهور والنباتات لتخرجه بعد ذلك شرابا مختلفا ألوانه فيه شفاء للناس. إن القراءة خارج الإطار المأنوس أو المألوف لا تخلو من شيء من المخاطرة، مخاطرة التشتت، مخاطرة التلوث بأفكار غير صحيحة، يعني مثل ما يحدث للمسلم حين يقرأ لكتاب غربيين. لكن ذلك من وجه آخر يشكل ما يشبه رحلة خارج الوطن، يعود منها المسافر بأشياء كثيرة جيدة ونافعة. يعني لما واحد يقرأ لكتاب من غير اتجاهه، من غير ثقافته، من غير ملته، هو مثل المسافر. المسافر أي سفر فيه شيء من المخاطرة وفيه شيء من التكلفة، وعواقبه قد تكون يعني لا تكون دائما مأمونة. لكن أيضا لا يستغني الناس عن السفر، بل كان علماؤنا قديما لا يثقون بعلم العالم الذي لم يرحل، يعني الذي لم يخرج من بلده ويقرأ على علماء كثيرين ويرى أنماطا ثقافية مختلفة. وأنا حقيقة شخصيا استفدت كثيرا من الانفتاح على الثقافات المختلفة. لكن هنا يثور تساؤل مهم، وهذا التساؤل هو يعني إذا كانت القراءة لكتاب من ملل أخرى ومن اتجاهات بعيدة جدا عن المنهج الرباني الأقوم، يعني إذا كانت القراءة على هذه الشاكلة تشتمل على منافع ومضار، فإن الإعراض والابتعاد عنها أولى، لأن القاعدة الفقهية الشهيرة تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والجواب هو أن المرء إذا ضيق مجال قراءاته ومطالعاته وابتعد عن كل ما يمكن أن يكون فيه شيء من الدخن والزغل، فإنه يحرم نفسه من فوائد وأفكار يعني عظيمة جدا، وينعكس هذا على روحه وعلى فكره وسلوكه وعلاقاته، وتصاب ثقافته وحصيلته العلمية بما يشبه الاختناق، وأحيانا بما يشبه التعفن. ولكن المحذور الذي يثار عادة موجود فعلا، محذور كما قلت التلوث، الضلال، محذور التخليط. فما العمل في هذه الحالة؟ الحل الوحيد والناجع في هذا الشأن أن يمتلك الشاب ثقافة شرعية جيدة تكون له درعا يتقي به تأثير الثقافات الأجنبية المجافية لعقيدتنا والمجافية لروح الشريعة الغراء ومقاصدها وأحكامها. حين يعرف الشاب ما يجوز وما لا يجوز، ويعرف على نحو جيد الرؤى الإسلامية في المسائل العالمية المطروحة في مختلف مجالات الحياة، حين يعرف مثل هذا فإن القراءة خارج إطار الثقافة الإسلامية لا تضره بإذن الله تعالى، وإنما تمده بالكثير من الأفكار التي تساعده على فهم الحياة وعلى تطوير ذاته وتحسين أحواله. وحين يكون الشاب ممن يحرص على الحوار ويحرص على السؤال، فإن في إمكانه عرض ما لديه من محصول ثقافي على أهل العلم ليقدم له في شأنه النصح اللازم والمشورة السديدة إن شاء الله. خامسا، في ساحتنا الثقافية وفي كل الساحات الثقافية في العالم كتاب مكثرون في التأليف وأشخاص لهم حضور ثقافي وإعلامي كبير وواسع، وفي الساحات الثقافية أيضا كتاب مقلون، للواحد منهم كتاب أو كتابان ولا يحظون ببروز إعلامي. ويحدث كذلك بسبب توزيع الكتاب وضعف الاتصال بين أبطارنا الإسلامية، يحدث أن يطبع في بلد كثير من الكتب الممتازة والمهمة ولا يراها ولا يسمع بها أهل بلدان أخرى. نحن الكثير من الكتب التي تطبع في المغرب، في الجزائر، في ليبيا، في تونس، في ماليزيا، في أندونيسيا، في الباكستان لا نراه ولا نطلع عليه، وكثير من الكتب التي تطبع عندنا يعني أيضا لا يصل إلى تلك البلاد. الذي يحدث في هذه الحالة أن الكتاب المكثرين يصبح لهم اسم في السوق ويسأل الناس باستمرار عن جديدهم، والكتاب المقلون لا يسمع أحد بكتبهم، فيحرم الناس ما فيها من علم نافع وثقافة ممتازة. فما الحل لمثل هذا الإشكال؟ الحل في نظري يكمن في سؤال المتخصصين، فالمتخصصون كأساتذة الجامعات والباحثين في مراكز تحقيق التراث ومراكز البحث العلمي يعرفون قيمة ما يطبع ويعرفون مضان وجوده وتوفره ولو كان صاحبه غير مشهور أو يقيم في بلد بعيد. والمعارض الدولية للكتب تساعد أيضا على حل هذا الإشكال، حيث يجتمع في المعرض الواحد عشرات الألوف أو مئات الألوف من الكتب، أحيانا ملايين الكتب في المعارض الضخمة المطبوعة في عشرات البلدان. سادسا، من المهم من أجل تفعيل نشاط القراءة في حياتنا أن نكتشف الأوقات التي نكون فيها أكثر حيوية وأكثر قدرة على الاستيعاب والفهم. واكتشاف الوقت الثقافي الحي أو ما يمكن أن نسميه الساعة الذهبية في يومنا، القصد من هذا الاكتشاف هو توظيف ذلك الوقت أو تلك الساعة في قراءة النصوص الصعبة أو في الكتابة أو في حل المشكلات العالقة أو في التفكير في بعض القضايا التي تحتاج إلى شيء من التركيز الخاص. الساعة الذهبية كثيرا ما تكون بعد الفجر، حيث يكون الدماغ قد نال حظه من الراحة وصار لدى المرء نفسية جديدة متفتحة على العمل وبذل الجهد. قد تكون الساعة الذهبية وقت السحر، حيث الهدوء التام. وعلى كل، فلكل واحد منا ساعته الذهبية الخاصة وهو أدرى بها. كان أحد المفكرين الكبار قد عين ساعته الذهبية في يومه، وكان يسميها الساعة الهادئة، وكان يقول لخادمه: مهما حدث فلا تطرق علي الباب ولا تخبرني بأي شيء يحدث خارج هذه الغرفة إلا في حالة واحدة. قال خادمه: ما تلك الحالة؟ قال: إذا احترق المبنى الذي نحن فيه. شيء عظيم، فقط هذه هي الحالة الاستثنائية، كل ما يقع غير هذا الحدث الهائل لا يستدعي أن يقطع الخادم على ذلك العالم هدوءه أو يقطع عليه وقته المميز أو ساعته الهادئة. ومن خلال تجربتي الشخصية وجدت نوعا من البركة في يومي إذا ابتدأته بعد الفجر بإنجاز شيء، كتابة أو قراءة. وأعتقد أن إلزام النفس بالاستفادة من أول ساعة في اليوم سيترك على المدى البعيد آثارا في حياتنا لا يستهان بها. جربوا رحمكم الله وحاولوا، بل لنحاول جميعا أن نستفيد مما نسمع وأن نطبق ولو 10% مما نسمع. والله أيها الإخوة، لو طبقنا 10% مما نسمع أو 5% أو 2%، بعد سنوات تتغير ملامح حياتنا. سابعا، كثير من الشباب يعتقدون أن الكتاب الجيد هو ذلك الكتاب السهل الذي يمكن أن نقرأه بسرعة، أو يمكن أن يقرأه قارئه وقد استلقى على ظهره أمام التلفاز، ينظر في الكتاب تارة وينظر إلى التلفاز تارة أخرى. وأنا لا أوافق على هذه النظرة، بل أعتقد أن الكتاب الجيد لا يكشف عن مكنوناته ولا يتيح لقارئه انتهاكه أو استنفاده على نحو كامل. الكتاب الممتاز والكتاب المفيد فعلا لا يكون كذلك إلا لأن فيه بعض المعاني والتعبيرات التي يستعصي فهمها ويستعصي استيعابها على بعض القراء أو على فئة منهم، ولا يكون جيدا إلا لأن فيه أشياء جديدة تثير نوعا من الجدل والخلاف في الساحة الثقافية. إن الكتاب الجيد من خلال الغموض الذي فيه يحفزنا على مناقشة مؤلفه ويتيح لنا نوعا من الفهم المتعدد، ولكن علينا أن نحذر من سوء الفهم. دائما حين نقرأ كتابا فيه شيء من الرقي أو شيء من التعقيد أو شيء من الصعوبة نكون معرضين لأن نفهم فهما خاطئا. وسوء الفهم أيها الإخوة والأخوات ليس حادثا نادرا، بل إنه شيء كثير الحدوث. قد قال أحدهم مرة: لو شرحت فكرتك للناس 20 مرة وفهموها كما تريد تماما فأنت محظوظ، لأنهم غالبا لن يفهموها كما تريد. وبناء على هذا فلا ينبغي الإقدام على نقد أي كتاب قبل أن نتيقن أننا فهمنا مراد المؤلف على نحو جيد. والقارئ الجيد، القارئ الممتاز، هو الذي يملك القدرة على الإعلان بأنه لم يفهم ما قاله الكاتب. يقول بصراحة: والله أنا ما فهمت. ونحن حين نجهر بهذا، حين نقول والله ما فهمنا على فلان، نحمي أنفسنا من الفهم الخاطئ. ثامنا وأخيرا، قالوا: كل شيء إذا أنفق منه نقص إلا العلم، فإنك كلما أنفقت منه زاد، وهذه المقولة ذهبية في الحقيقة، وقد دلت المشاهدة والخبرة المتراكمة على أن معلومات طالب العلم لا تنمو على نحو جيد ولا تنضج مقولاته إلا من خلال نشر ما تعلم وتعميمه وإطلاع أكبر عدد من الناس عليه. إن الشاب حين يتحدث للناس في شيء مما قرأه أو حفظه فإنه ينقل نفسه من وضعية إنسان يستهلك العلم يستهلك المعرفة إلى إنسان يبلغ العلم ويوصل رسالة خير ونفع وهداية إلى إخوانه المسلمين، وحين تصح النية فإن الأجر على ذلك كبير. الكتابة في شيء مما وعيناه وعرفناه ذات فائدة لنا، حيث إن المرء من خلال الكتابة ينظم مقولاته وينظم طروحاته ويحدد وجهات نظره حيال العديد من القضايا والمسائل. وعلى هذا فالكاتب والخطيب والمحدث والمحاضر والمعلم إن هؤلاء لا يقدمون خدمة للناس من خلال نشاطهم التثقيفي فحسب، وإنما بالإضافة إلى ذلك يرتقون بحصيلتهم الثقافية ويبلورون شخصياتهم العلمية ويصبحون أشد وعيا بمدلولات العلم الذي يحملونه. ومن هنا نفهم بعمق قوله عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، ونفهم قوله نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه. إن أمة الإسلام تعاني من جهل عريض في أمور دينها ودنياها، وإن جزءا مهما من علاج ذلك يتوقف أيها الإخوة والأخوات على أن نحمل روح المبلغ وروح المعلم الناصح وروح المصلح، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. هذا ما أحببت قوله في هذا المقام، وأسأل الله تعالى أن يتقبل هذا الجهد وأن ينفعني وينفع إخواني الشباب خاصة والإخوة المستمعين عامة بما قلنا وبما سمعنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.